أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش حزك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الله يغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وعند مالك في هذا الباب عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال أبو عمر: الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها. وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ولا المصتان، فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، حرم الأخت من الرضاعة. وقال طائفة منهم: عبد الله بن الزبير وأم الفضل وعائشة على اختلاف عنها: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. ومنهم من يرويه: الرضعة ولا الرضعتان. قالوا: فما زال على ذلك حرم. ذهبوا إلى أن الثلاث رضعات ما فوقها تحرم، ولا تحرم ما دونها. حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبده وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان. قال: وحدثنا عبده عن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. وقال الشافعي: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. ومما رواه أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث. قال أصحابه:
وابن الزبير وبما واحتج بي وبما، لأن الكلام ما يزال عن الشافعي. قال بعضها نعم.
أين شيخنا؟
وبما رواه أبو بكر لفقة 66.
نعم. قال: وبما رواه أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث. قال أصحابه: وابن الزبير روي هذا وابن قال أصحابه وابن الزبير روى هذا الحديث. قال أصحابه وابن الزبير
فهم منه.
نعم. قال أصحابه وابن الزبير روى هذا الحديث
روى هذا الحديث وفهم منه وفهم أنه لا تحرم الثلاث أيضا.
نعم. وأفتي.
نعم.
نعم. قال أصحابه وابن الزبير روى هذا الحديث وفهم منه أنه لا تحرم الثلاث أيضا وأفتى به. وذكروا عن ابن مسعود. نعم، يعني يا شيخنا الأولى ما فيش فيها الثلاث،
والكلام كله الآن عن الشافعي وأصحاب مذهبه. قل: وقال الشافعي كذا، واحتج بكذا، وبما رواه أبو بكر كذا. قال أصحابه يعني أصحاب الشافعي، وذكروا يعني أصحاب الشافعي. وبعدها قال: وذكر الشافعي، اللي هي الفقرة 70، وهكذا. وما زال الكلام متصل حتى في 72، واحتج الشافعي بكذا.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وذكروا عن ابن مسعود بن أبي موسى وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار وذكروا
وغيرهم.
عن ابن مسعود وأبي موسى وسليمان بن يسار وغيرهم أنهم قالوا إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وأنشز العظم وفتق الأمعاء. وهذه ألفاظهم متفرقة جمعتها
مفترقة جمعتها.
مفترقة مفتر نعم وهذه ألفاظهم مفترقة جمعتها. وذكر الشافعي أيضا عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الشافعي بحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن. فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات، وكان مفسرا لقوله: لا تحرم الرضعة
الله
ولا
أعلم
الرضعتان.
يعني وهن مما يقرأ.
نعم.
يعني الأمر بعيد عن عائشة رضي الله عنها طبعا لشدة قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجهوا هذا بأن يقرأها من لم يبلغه النسخ يعني.
نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات، وكان مفسرا لقوله: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فدل على أن قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة والرضعتين هل تحرمان؟ فقال: لا، لأن من سنته وشريعته أنه لا يحرم إلا أو لا يحر لا يحرم
يحرم أيوه
نعم أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، وأنها نسخت 10 رضعات، كما لو سأل سائل: هل يقطع السارق في درهم أو درهمين؟ كان الجواب: لا يقطع في درهم ولا درهمين، لأنه قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، فكذلك بيانه في ال5 رضعات.
وده
فإن قيل
مبحث مذكور في مسائل المفهوم، إن مثل هذا لا مفهوم له، إنه خرج على إيه؟ قدر
جواب
السؤال.
سهل. نعم جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قال: فإن قيل لو كانت ناسخة لل10 رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة، ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله 10 رضعات ليدخل عليها، فتستعمل المنسوخ وتدع الناسخ. وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم على ما تقدم من رواية مالك في الموطأ. والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع، وهم عروة والقاسم وعمرة، رووا عنها 5 رضعات ولم يروي أحد منهم 10 رضعات. وقد روي عنها 7 رضعات، وقد روي عنها 10 رضعات، والصحيح عنها 5 رضعات. ومن روى عنها أكثر من 5 رضعات فقد وهم، لأنه قد صح عنها أن ال5 رضعات المعلومات نسخنا 10 المعلومات، فمحال أن نقول
أن
بالمنسوخ.
تقول
وأن تقول أن تقول نعم فمحال أن تقول بالمنسوخ، وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، قال عروة: فأخذت بذلك عائشة. وسنذكره مسندا في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب10 رضعات؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه ووفق لرشده. ولو صح عنها حديث نافع عن سالم في العشر كان غيره معارضا له بال5، فسقطت ثابت ال5. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا يحرم دون ال5 رضعات. وعن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: نزل القرآن ب10 رضعات ثم نسخنا ب5. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما، وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. فقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أبو عمر: هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة وعائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقائه سهلة بنت سهيل أيضا. وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك مختصر اللفظ متصل الإسناد. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد نعم شيخ
نعم نعم
نعم قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما 5 رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك ويقول: إنما كانت الرخصة في سالم وحده. بسم الله. نعم. وقد رواه عبد الرزاق وعبد الكريم بن روح وإسحاق بن عيسى عن مالك عن كما رواه عثمان بن عمر، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة وأم سلمة بلفظ حديث مالك في موطئه ومعناه سواء إلى آخره، ورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة مثله أيضا. وقد ذكرنا الأحاديث بأسانيدها في التمهيد. وأما قوله في حديث يدخل علي وأنا فضل، فإن الخليل قال: رجل متفضل وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه. قال: ويقال امرأة فضل وثوب فضل، فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها وهي منكشفة بعضها جالسة كيف أمكنها. وقال ابن وهب: فضل مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: الفضل التي عليها ثوب واحد ولا إزارة تحته، وهذا أصح إن شاء الله تعالى، لأن انكشاف الصدر لا يجوز أن يضاف إلى ذوي الدين عند ذي محرم ولا غيره، لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها. وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من معاني ألفاظه في التمهيد، واقتصرنا في هذا الكلام على الكلام في فقه خاصة، والذي جاء به في هذا الحديث التحريم برضاعة الكبير، وهو مذهب عائشة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حملت عائشة حديثها هذا في سالم على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها، ورأى غيرها هذا الحديث خصوصا في سالم وسهلة بنت سهيل. واختلف العلماء في ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين، فذهب الليث إلى أن رضاعة الكبير تحرم كما تحرم رضاعة الصغير، وهو قول عطاء، وهو عن علي ولا يصح عنه، والصحيح عنه أن ألا رضاع بعد فطام، وكان أبو موسى الأشعري يفتي به، ثم انصرف عنه إلى قول ابن مسعود. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا أفأنكحها؟ قال: لا. قلت: ذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر به بنات أخيها. قال أبو عمر: هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء
نعم
يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم. وقد أجمع العلماء على التحريم ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها، وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه
جبن بقى،
وفي
جبن يصنع له للطفل يعني منه من اللبن يعني.
الجبن يعني خاصة شفنا، ولا أي صناعة يعني أقصد؟
مثل هذا يعني.
والوجور
الوجور ان هو يعني مثل ايه، يبلعه يعني، تمام. ما يفعلونه الآن أعزكم الله يعني مع البهيمة، يأتون بزجاجة مليئة بالدواء ويضعونها عند أحد الشدقين ويدخلها غصبة حتى يقع الدواء مباشرة في الحلق حتى لا ترده ولا تمج. هذا الوجوه.
جزاكم الله خيرا. قال: وروى ابن وهب عن ليث انه قال: انا اكره رضاع الكبير ان احل منه شيئا. وروى عنه عبد الله بن صالح ان امراه اتوا فقالت: اني اريد الحج وليس لي محرم، فقال: اذهبي الى امراه رجل ترضعك فيكون زوجها ابا لك فتحجين معه. وقال بقول الليث: قوم منه ابن علي، وحجتهم حديث عائشه في قصه سالم مولى ابي حذيفه وعملها به. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ان القاسم بن محمد اخبره ان عائشه اخبرته ان سهله بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان سالما معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه. قال ابن ابي مليكه: فمكثت سنه او قريبا منها لا احدث به رهبه له، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد. فقال: ما هو؟ فأخبرته: حدث به عني، فإن عائشة أخبرتني.
لعله والله أعلم في هنا يعني صبت كلمة، فأخبرته وقال. قال طب تمام.
نعم مولانا.
قال: حدث
نعم.
به عني، فإن عائشة
فقال
أخبرتني. فقال
نعم.
نعم.
قال: فأخبرته فقال: حدث به عني، فإن عائشة أخبرتني. قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه بالخصوص. وممن قال إن رضاعة الكبير ليس بشيء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الليث ومالك وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصفى قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. قال أبو عمر: هذا الرجل هو أبو عميس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي. روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعد أن أبا عميس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي وكان بدريا كانت له وليدة يطأها. فانطلقت امرأته إلى الوليدة فأرضعتها، فلما دخلت عليها قالت له امرأته دونك فقد والله أرضعتها. فخرج مكانه إلى عمر بن الخطاب، فعزم عمر عليه ليوجعن فعزم عمر عليه ليوجعنهم ظهر امرأة لا يوجي عنه
لا يوجي عنا
لا
مش
يوجي
عايز
عنه
زيادة يعني.
نعم لا يوجي عن ظهر امرأته وليطأن وليدته. ففعل
لا يوجي عنا ولا يطأن. ماشي ماشي تمشي. ولا
نعم. قال وروى الليث ايضا عن نافع عن ابن عمر مثل حديث مالك عن عبد الله بن دينار. قال ابو عمر قد ذكرنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب كان لا يريان رضاعة الكبير شيئا فيمن ذكرناهم من الصحابة في هذا الباب. مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا ذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وقد ذكرنا أن أبا موسى رجع إلى قول ابن مسعود في هذه المسألة من رضاع الكبير فيما تقدم من هذا الباب، ولولا أنه بان له أن الحق في قول ابن مسعود ما رجع إليه، ولا يزال الناس بخير من صرفوا إلى الحق إذ بان لهم.
الله
وخبر ابن مسعود هذا من رواية مالك منقطع، وهو حديث كوفي يتصل من وجوه، منها ما رواه ابن عيينة وغيره عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا كانت له امرأة فولدت غلاما فجرى لبنها، فأمرت زوجها أن يمص عنها فجعل يمصه ويمجه، فرأى أنه سبقه منه شيء فدخل في بطنه، فأتى أبا موسى الأشعري فسأله عن ذلك فكرهها له وقال ائت عبد الله بن مسعود فإنه أعلم بذلك. فأتاه فأخبره بقول أبي مسعود بقول فأتاه فأخبره بقول ابن مسعود
أبي
ولا ابي مسعود
موسى.
شفت
أبي موسى والباقي ده
ابي موسى.
زيادة يعني من
نعم
أول كلمة مسعود فإنه أعلم بذلك. فأتاه فأخبره بقول أبي، كل ديت تكرار.
تكرار.
فأتاه فأخبره بقول أبي موسى فقال نعم.
نعم. فقال ابن مسعود إنها لم تحرم عليك امرأتك. فقال أبو موسى يا أهل الكوفة لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم، يعني ابن مسعود. قال رحمه الله باب جامع ما جاء في الرضاعة. مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن سليمان بن يسار وعن عروة جعلهما روايتين للحديث عن عائشة فوهم في ذلك، وإنما الحديث محفوظ في الموطأ وغيره لسليمان بن يسار عن عروة عن عائشة، وهذا مما يعد من غلط يحيى عن مالك لأنه لم يتابعه عليه أحد من رواة الموطأ لم يتابعه عليه أحد من رواة الموطأ. وقد تقدم القول في معناه والحمد لله. مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة صح؟
شاب الذال
ولا جذامة؟ نعم عن جذامة بنت وهب
جدامة
الأسدية. نعم شيخ
جدامة بالدال
بالدال
بالدال المهملة.
نعم
نعم جزاك الله خيرا. قال عن جدامة بنت وهب الأسرية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال أبو عمر قد روى بعض الرواة عن مالك هذا الحديث فجعلوه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو عامر العقدي، وكذلك رواه القعنبي في غير الموطأ وهو عنده في الموطأ كما هو عند سائر الرواة عن عائشة عن جذامة.
وده فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي نعم شيخ
نعم نعم تفضل.
نعم. وفي رواية عائشة له عن جدامة دليل على حرصها على العلم وبحثها عنه، وأن القوم لم يكونوا يرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدث لهم بها أو لوجوه غير ذلك. نعم.
إلا ما يستوفيه المحدث لهم بها، يمكن قصده يعني إنه أسنده يعني.
نعم. قال أو لوجوه غير ذلك، وقد ذكرنا هذا في كتاب التمهيد. وأما الغيلة فكما فسرها مالك، وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم. وقال الأخفش: الغيلة والغيل سواء، وهي أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل من ذلك الوطء، لأنها إذا حمل فسد اللبن على الطفل المرضع ويفسد به جسمه وتضعف به قوته حتى ربما كان ذلك في عقله. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، أو قال: عن سرجه، يضعف فيسقط عن السرج. قال الشاعر: فارس لم يغالوا في الرضاع فتنبو في أكفهم السيوف. قال أبو عمر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئا، يرد كل ما قاله الأخفش وحكاه عن العرب، وذلك من تكاذيب العرب وظنونهم، ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب، فإنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا على نفع المؤمنين رؤوفا بهم، وما ترك شيئا ينفعهم إلا دلهم عليه وأمرهم به صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل اللغة: الغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل. وقال غيره: الغيل نفسه الرضاع. وقد زدنا هذا المعنى بيانا بشواهد الشعر في التمهيد. وقال ابن الماجشون:
يكون الفرق يعني في التاء بس، يعني الغيل والغيلة
نفس الكسر يعني.
نعم.
الغيل
نعم
نعم أحسن الله عليك. وقال ابن الماجشون وذكره ابن القاسم أيضا عن مالك، وقال: إنه لم يسمعه منه في الرجل يتزوج المرأة وهي ترضع فيصيبها وهي ترضع أن ذلك اللبن له وللزوج قبله، لأن الماء يغير اللبن ويكون منه الغذاء. واحتج بهذا الحديث: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة فاللبن منه بعد الفصال وقبله، ولو طلقها فتزوجت وحملت من الثاني فاللبن بينهما جميعا أبدا حتى يتبين انقطاعه من الأول. ومن الحجة لمالك أيضا أن اللبن يغيره وطء الزوج الثاني، ولوطئه فيه تأثير قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نظر إلى المرأة الحامل من السبي فسأل: هل يطأ هذه صاحبها؟ قيل له: نعم. فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أيورثه وليس منه، أم يستعبده وهو قد عداه في سمعه وبصره. وهو حديث في إسناده لين. وقال الشافعي وأبو حنيفة:
أيورثه
يورثه
مش كده؟ الطفل هو اللي هيرث، أو
نعم،
أنه اتخذه ولدا يعني.
نعم 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 قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أي يورثه وليس منه، أم يستعبده وهو قد عداه في سمعه وبصره. وهو حديث في إسناده لين. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضع المرأة فيكون من الآخر. نعم شيخ.
نعم
حضرتك قلت شيء يعني.
في كلمة عداه ديت، هي عندي هنا في اللهم صل على رسول الله في المعجم وغيره، غذاه.
نعم نعم هي أقرب. نعم
أو غذاه في سمعه وبصره.
نعم أحسن الله إليك.
هذا جميل.
قال: وهو قول ابن شهاب، روي عن الشافعي أنه منهما حتى تلد فيكون من الثاني. وقد مضى القول في لبن الفحل في صدر كتاب الرضاع من هذا الكتاب والحمد لله. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات.
يقولوا يعني
فتوفي
غذاه ديا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل ماء الرجل منزلة الطعام والشراب يعني. نعم.
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 قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. قال أبو عمر: قد تقدم في هذا الكتاب ذكر من رأى العمل على هذا الحديث من السلف، ومن قال به من أئمة الفتوى بالأمصار، ومن تركه فلم يقل به ولم يعمل به، وهم الأكثر من العلماء. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت: نزل القرآن ب10 رضعات معلومات، ثم صرنا إلى 5. وروى سفيان أيضا عن الزهري قال: قالت عائشة: لا يحرم دون 5 رضعات معلومات. قال: وكانت عائشة ترى ذلك للصغير والكبير. قال أبو عمر: رد حديث عمرو عن عائشة هذا أصحابنا، ومن ذهب في هذه المسألة مذهبهم ودفعوه، فقالوا: هذا حديث أضيف إلى القرآن ولم يثبت قرآنا. وعائشة التي قطعت بأنه كان من القرآن قد اختلف عنها في العمل به، فليس بسنة ولا قرآن. ورد حديث المصة والمصتين بأنه حديث مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل هذا الاضطراب يسقطه. وضعفه حديث أم الفضل أيضا في ذلك.
ولا
ورد حديث
وضعفه
عروة
حديثا.
وضعفهم
لا يعني زي وردوا وضعفوا.
وضعفوا
نعم
وضعفوا هم
وضعفوا
يعني.
نعم
نعم
أول الجماعة
نعم
نعم وضعفوا حديث أم الفضل أيضا في ذلك. قال: وردوا حديث عروة عن عائشة في ال5 رضعات بأن عروة كان يفتي بخلافه، ولو صح عنده ما خالفه. وروى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم. قال: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك. قال أبو عمر: انفك المخالفون لهم مما احتجوا به عليهم من هذا، بأن القرآن منه ما نسخ خطه ورفع وثبت الحكم به، والعمل من ذلك الرجم. خطب به عمر على رؤوس الصحابة وقال: الرجم هو في كتاب الله، فلم ينكر عليه ذلك أحد. فمثله ال5 رضعات بل هي ألزم من جهة العمل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما 5 رضعات فيحرم عليها. وبحديث معمر وابن جريج وغيرهما عن هشام عن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة ما يحرم من الرضاع، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. ومثل هذا لا يكون رأيا، وقد روي مرفوعا. قالوا: ولا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا، لأننا لا نريد قطع العذر به، إنما نريد به إيجاب الحكم والعمل كالرجم وغيره، وليس في ألا يعمل به عروة ولا يفتي به مذهب، لأنها مسألة اختلاف رأى فيها عروة غير رأي عائشة كسائر ما خالفها فيه من رأي. وقد أخبر عروة أن عائشة كانت تفتي به وتعمل به، وقولها أولى لمن يسوغ له التقليل من قوله. وحديث المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ثابت، ليس فيه علة يجب بها دفعه، وقد قال به أهل العلم بالحديث على ما ذكرته عنهم ما تقدم، والله بالصواب أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم.
ثواني بس الشيخ نجيب ال
اه براحتك ان شاء الله.
بسم الله.
والمجلد 19
أنا كنت فتحته يعني لكن مش عارف راح فين.
نعم.
بسم الله.
نوضعه على الصفحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب البيوع، القسم الأول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بيع العربان. مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب. وقال ذلك جماعة من رواة الموطأ معه. وأما القعنبي والتنسي وابن بكير وغيرهم فقالوا فيه عن مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب، والمعنى فيه عندي سواء، لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة. وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة والله أعلم، لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه بالإسناد عنه في التمهيد، ولكنه أشهر من حديث ابن لهيعة. وقد رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه، ويقولون إنه كذاب فيما يحدث به. وقد حدث خلف بن قاسم قال: حدثني أبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال قال: حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثني ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. هكذا حدث به حرملة عن ابن وهب وهو في موطأ ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وفي بعض الروايات عن ابن وهب في موطئه عن مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، كما هو في موطأ مالك. وقد قيل إن مالكا أخذه عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وأما قول مالك في تفسير ذلك فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة، لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل. وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها، ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء. وقد روي عن قوم من التابعين منهم مجاهد بن سيرين ونافع بن الحارث ابن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا، وذلك غير جائز عندنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح. ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع وإلا رده، وهذا وجه جائز عند الجميع. وحديث نافع بن عبد الحارث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب ب4000 درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. قال مالك: في الرجل يبتاع ثوبا من رجل فيعطيه عربانا على أن يشتريه، فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه، إنه لا بأس به. قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا. وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن المعنى في النهي عن بيع العربان ما قاله مالك والجماعة التي ذكرناه من العلماء ما هو على ما تقدم ذكره. قال أبو عمر: إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ وردت السلعة إلى البائع والثمن للمشتري، فإن فاتت كان على المشتري فيهما بالغا ما بلغت وله ثمنه. هذا قول مالك وأصحابه وسائر الفقهاء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيحة بأن يبتاع العبد التاجر الفصيحة بالأعبد من الحبشة، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت مع ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. إذا
نعم،
انتقدت شيخنا صح؟
انتقدت ثمنه. قصدك يعني ممكن تكون نقدت
نعم.
قصدك يعني إنها نقدت ثمنه، دفعت.
نعم.
نعم.
نعم. قال أبو عمر: مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عنه وعن أصحابه ومعنى ما رسمه هنا وإذا بما يجوز من بيع الحيوان ببعضه ببعض، والسلف فيه من الموطأ، وجملة ذلك بأنه لا بأس عنده العبد بالعبدين والفرس بالفرسين. والسلم
يعني
السلف يعني؟
نوعان: البيع، والنوع الثاني السلف، اللي هو السلف في لغة أهل الحجاز بمعنى السلم في لغة أهل الكوفة ونحوه. نعم.
قال: وجملة ذلك بأنه لا بأس عنده العبد بالعبدين والفرس بالفرسين والبعير بالبعيرين، وكذلك سائر الحيوان إذا اختلف في الغرض فيهما والمنفعة بهما، ولا يجوز إذا كانت المنافع والأعراض منفعة. وسنبين ذلك في باب بيع والأغراض منفعة.
إذا
نعم.
اختلف منفعة، منفعة دي غريبة. يعني هو بيقول إيه؟ إذا اختلف في الغرض فيهما والمنفعة بهما، ولا
متفقة
يجوز إذا كانت متفقة. صحيح، ممتاز.
نعم.
نعم.
قال: ولا يجوز إذا كانت المنافع والأغراض متفقة. وسنبين ذلك في باب بيع الحيوان بعضه ببعض إن شاء الله عز وجل. ومذهب الشافعي أنه لا بأس بكل ما لا يؤكل وما لا يشرب من الحيوان وغيره أن يباع بعضه ببعض كيف شاء المتبايعان، اثنين بواحد يدا بيد ونسيئة، اختلفت أصنافه أو اتفقت إلا الذهب والورق، فإنه لا يجوز في بعضها ببعض نسيئة، وكذلك الطعام كله. وقول الشافعي هذا كله قول سعيد بن المسيب، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وقال الكوفيون: لا يجوز شيء من الحيوان واحدا باثنين نسيئة من كل شيء جنسا واحدا كان أو أجناسا مختلفة، وسواء اختلفت المنافع أو اتفقت، وهو قول الثوري. وسنذكر وجوه أقوالهم في باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض إن شاء الله تعالى. وأما قول مالك فلا بأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه، فإنه لا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما بيع شيء من الحيوان قبل قبضه، لا من صاحبه الذي ابتعته منه ولا من غيره حتى تستوفيه، يقبض له ما يقبض به مثله.
أو بقبض له، نعم.
حتى تستوفيه شيخنا ايه؟
حتى تستوفيه بقبض له بما يقبض به مثله.
نعم، بقبض له بما يقبض به مثله.
يعني إن كان عقارا فبالتخلية، وإن كان منقولا فبأن تنقله إلى رحلك، وهكذا يعني.
نعم.
كل شيء بحسبه.
قال: واختلف الشافعي.
نعم.
بس كنت ببحث عن المخطوط لأنه مختلف. هو كاتب قبل قبضه
في كلمة إيه؟ لا من صاحبه الذي ابتعته منه ولا من غيره حتى تستوفيه. ولا أين كلمة قبل قبضه هنا؟
وكتب في أنه لا يجوز عنده عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما شيء من الحيوان قبل قبضه، لا من صاحبه الذي ابتعته منه ولا من غيره، حتى تستوفيه بقبض له.
أيوة.
بقبض له من أن يقبض به مثله، بقبض له يقبض به مثله. بقبض له يقبض به مثله.
نعم نعم تمام.
هو ده الموضع؟
هو نعم.
نعم.
نعم. طيب يكمل الشيخ عماد يا شيخ عزت.
نعم شيخ إن شاء الله.
ماشي.
أكرم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
نفس صفحة 13 من المجلد الجديد 19.
نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. صفحة 13. نعم.
الفقرة 904.
تمام. وبإسناد فضيلتكم من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: واختلف الشافعي وأبو حنيفة في بيع العقار قبل القبض على ما نذكره في باب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرض لا يدرى ذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال أبو عمر: جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه، فاستثناء البائع للجنين كشراء المشتري له عنده، وهذا قول الشافعي، إلا أنه لا يجوز استثناؤه لأنه كعضو من أعضاء أمه، وهو قول أبي حنيفة والثورية أيضا أنه لا يجوز أن تباع الأم.
ممكن تكون يجوز استثناءه لأنه كعضو من أعضاء أمه، يعني مالك والشافعي اتفقوا في الحكم واختلفوا في العلة،
يعني لا يجوز استثناءه، استثناء لا. الجنين لأنه لا. بمنزلة عضو من أعضاء.
نعم.
وهو قول أبي حنيفة والثورية أيضا أنه لا يجوز أن تباع الأم ويستثنى ما في بطنها وهي حامل، لأنه من بيوع الغرر. وقالوا كما قال مالك: ذلك يضع من ثمنها. قال الشافعي: كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت، فحملها تبع لها كعضو منها. وهو قول أبي حنيفة. قال أبو عمر: فإن وقع البيع عند مالك ومن تابعه ممن ذكرنا معه، فالعمل فيه عندهم أنه يفسخ ما لم يفت، والفوت عند مالك وأصحابه أن تلد ذلك الجنين أو غيره، أو تموت، أو تباع، أو توهب، أو تعتق، أو يطول الزمان، أو تختلف الأسواق. فإن كان شيء من ذلك مضى البيع وكانت فيه القيمة يوم قبض الأمة دون استثناء بالغة ما بلغت. فإن ولدت عند المشتري وقبض البائع الجنين، رد إلى مبتاع الأم وغرم قيمتها على ما تقدم. هذا إن عثر على الجنين بحدثان قبض البائع له. وأما إن طال زمانه أو فات بوجه من وجوه الفوت التي ذكرنا، كان المبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه، فكان على البائع المبتاع قيمة الأم يوم باعها، بلا استثناء على ما وصفنا، على ما وصفنا، وكلف مع ذلك أن يجمع بين الأم وابنها عند أحدهما بالمقاومة بينهم، وكلف مع ذلك أن يجمع بين الأم وابنها عند أحدهما بالمقاولة أم ماذا؟
ممكن بالمقاومة، يعني جعل لهذا قيمة ولهذا قيمة، والاعتياض المقاصة مثلا.
بالمقاومة بينهما أو يبيعانها معا من يبيعانهما معا من غيرهما. وقال الأوزعي والحسن بن حي جائز أن يبيع الرجل أمته الحامل ويستثني ما في بطنها. قال أبو عمر روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجه ذلك أن الغرض إنما نهي عنه فيما يقع فيه التبايع والجنين على ملك بائعه قبل البيع، فله أن يستثنيه ويخرجه من البيع، ولا يضره جهله بصفته لأنه ملكه لم يقع فيه بيع. وممن قال ذلك أيضا أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. احتج أحمد بابن عمر في ذلك، قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعه إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال أبو عمر أما المسألة الأولى التي ندم فيها البائع فأعطى المشتري عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل وترد عليه، يسقط عن المشتري ثمنها المئة دينار المذكورة، فهذا البيع مستأنف وإقالة لا يدخلها تهمة لأنها رجعت إليه سلعته بما اشتراها به من الزيادة، ولم يدخل في ذلك ذهب بأكثر منها ولا ذهب بذهب إلى أجل، فلذلك أجازه فقال لا بأس به. والمسألة الثانية بيّن مالك رحمه الله ما يدخلها اعتاقه فذكر أنها بيع ذهب بذهب إلى أجل. فأما الشافعي فليس في ذلك كله عنده شيء مكروه، فلا يدخله عنده شيء يحرمه، لأن الظاهر الجميل لا يظن به الظن السوء بالباطن.
هي اعتاقه هنا غريبة.
يوجه اعتقونا
مش ملهاش ذكر، يعني الكلام كله في بيع وإقالة وكذا. نشوف إن شاء الله.
قال لأن الظاهر الجميل لا يظن به الظن السوء بالباطن، والظن ليس بحقيقة ولا يقع التحريم بالظنون. قال أبو عمر لو كان البيع الأول نقدا لم يكن لذلك بأس عندهم، إلا أن مالكا كرهها إذا كان صاحبها من أهل الغنيمة نقدا ولم ينقد
بالدالة.
ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئل عن رجل اشترى سلعة ثم بدا له أن يتركها ويعطي صاحبها دينارا فقال لا بأس بذلك. وعن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال بكير وقال ذلك ابن شهاب. قال ابن وهب وأخبرني ناجية بن بكير عن أبي الزناد وربيعة في رجل اشترى ثوبا فاستقاله فذهب ليرده إلى صاحبه فأبى أن يقيله فوضع من ثمنه على أن يقيله، قال لا بأس بذلك.
نعم.
قال أبو حنيفة: وأخبرني الحارث بن وهان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن شويحا كان يقول ذلك. وقال: وإن ندم المبتاع فاستقال البائع وأعطاه دراهم فلا بأس به. قال: وأخبرني عمر بن مهدي فاستقال البائع وأعطاه دراهم فلا بأس به. طلب منه الإقالة يعني.
نعم.
قال: وأخبرني عمر بن مالك أن يحيى بن سعيد قال: لو أن المشتري ندم فقال البائع: لا أقيلك إلا أن تنظرني للذهب سنة، لم يكن بذلك بأس. قال يحيى: ولو قال له البائع: لا أقيلك إلا على أن تسلفني ذلك إلى سنة، قال: لا يصلح ذلك. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثله. قال مالك: في الرجل يبيع الدابة من الرجل وينقده الثمن، ثم يندم المشتري فيقول بائع الدابة منه: أقلني وخذ دابتك وأنظرك بثمنها سنة. فقال مالك: هذا بيع جديد لا بأس به. وذكر معمر عن علي بن بزيمة قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، فقال: أقلني ولك كذا وكذا، فقال: لا بأس به. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه اشترى غلاما فأراد رده فلم يقيلوه منه حتى أعطاه مع 10 دنانير. وعن قتادة أنه قال: لا بأس به. قال معمر: وسألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة وندم فيها فقال: أقلني ولك كذا، فكره. وشعبة عن الحكم بن عتيبة مثله. وشعبة الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها شيئا، وكره وعطاء والشعبي، ولم ير به ابن عمر بأسا. قال أبو عمر: يدخل في هذا الباب مسألة حمار ربيعة، ذكرها ابن وهب عنه في موطئه. قال: حدثني الليث بن سعد قال: كتب إلي ربيعة يقول: في رجل باع حمارا 10 دنانير سنة ثم استقاله فأقاله بربع دينار عجلة له، وآخر باع فأقاله بربح دينار عجلة له، وآخر باع حمارا بنقد. نعم، عجله له، وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المفتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل. فقال ربيعة: هذه ليست إقالة، لأنه جميعا صار بيع، لأنه جميعا صار بيع، صار بيعا، لأنهما جميعا صار بيعا، لأنه
هو صار بيعا. ماشي، جميعا دي يقصد يعني في المسألتين،
لأنهما جميعا
نعم
صار بيعا.
نعم.
إنما الإقالة أن يتراد البائع والمبتاع ما كان بينه من البيع على ما كان البائع عليه. فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله، بفضل تعجله، بفضل تعجله، فإنما ذلك منزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب. وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء باستقالة صاحبه،
ثم جاء فاستقال،
فاستقال نعم، فقال الذي باعه: لا أقيلك إلا بربح دينار إلى أجل، فإن هذا لا يصلح إلا أنه أخذ عنه الدينار وانتقد حق الحمار بما بقي من الثمن فصار ذهبا بذهب إلى أجل. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينار إلى شهر ثم يبتاعها 60 دينار إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر، 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. قال أبو عمر: حكم هذا عنده إذا باع السلعة للثمن إلى أجل ثم اشتراها إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، فحكم من باعها إلى أجل بثمن ثم بتاعها بالنقد بأقل من ذلك، لأنه في كلا الوجهين ترجع إليه سلعته بعينها، ويحصل بيده دراهم، ويحصل بيده دراهم أو ذهب بأكثر منها إلى أجل، وهذا والربا لا شك فيه لمن قصده. إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذا المعنى، وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم لما يغلب على الظن أن المتبايعين قصد إليه، وأما من رأى أن البيع على ظاهره وأن تهمة المسلم بما لا يحل له حرام عليه لم يقل بشيء من ذلك. الذي ذهب إليه مالك في هذا الباب هو قول جمهور أهل المدينة. ذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا: إذا بعت شيء إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه، ولا من أحد يبيعه له أو يتبايعه إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه به أو بأكثر، ولا يبيع منه تلك السلعة إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل، فإذا ابتعته إلى الأجل بعينه ابتعته بالثمن أو بأكثر أو بأقل. ولو أخبر الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد نحوه، قال: وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس مثل ذلك. وقال لي مالك بن أنس: لا بأس أن يفتعها بنقد أو إلى أجل دون الأجل الذي باع إليه بأكثر من ثمنها الذي باعها به، لأنه لا يتهم أحد أن يعطي 10 دنانير نقدا أو إلى شهر أو شهرين ب5 دنانير إلى سنة. قال: وقال لي مالك: لا بأس أن يفتعها إلى أبعد من أجلها بأقل من ثمنها، لأنه لا يتهم أحد أن يأخذ 20 دينارا إلى أجل ب15 دينارا. قال مالك: وإنما يتهم إذا باعها ب100 دينار إلى أجل من اشتراها بأقل من ذلك والثمن نقدا من ذلك أو أكثر منه إلى أبعد من ذلك الأجل، لأنه أعطاه 10 دنانير نقدا ب15 دينار إلى أجل، وأعطاه 10 دنانير إلى 3 ليال أو إلى شهر ب20 أو نحوها إلى سنة. قال ابن وهب: وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك كله. قال أبو عمر: كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون في ذلك نحو مذهب مالك، وقول الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والأوزعي قالوا: في من اشترى جارية ب1000 درهم فقبضها ثم باعها من البائع بأقل من 1000 قبل أن ينقض الثمن، إن البيع الثاني باطل. وقال الحسن بن حي: في من باع بيعا بنسيئة لم يجز للبائع أن يشتريه بنقد قبل قبض الثمن، ولا يعرض إلا أن يكون العرض قيمة الثمن أو أكثر من ذلك، ولا يشتريه بعرض
يعني لا بمال ولا بغير المال،
ولا يشتريه بعرض قيمته أقل من الثمن حتى يستوفي الثمن كله. قال: وإن نقصت السلعة بيد المشتري فلا بأس أن يشتريها البائع بأقل من ذلك الثمن، سواء كان نقصان البائع العيب لها قليلا أو كثيرا. وقال الأوزعي: في رجل باع قادما إلى سنة ثم جاء الأجل به يأخذه منه بقيمته يوم قبضه، ولا يشتريه بدون الثمن قبل محل الأجل إلا بالثمن أو أكثر. وقال أحمد: من باع سلعة بنسيئة لم يجز لأحد أن يشتريها بأقل مما باعها به. قال أبو عمر: حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب مالك والكوفيين حديث أبي إسحاق والشعبي عن امرأته أم يونس واسمها العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها أم محبة أم ولد كانت لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء 800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجر 600، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قال: فقلت: أرأيت إن تركت 200 وأخذت 600؟ قال: نعم. فقلت: قال أم قالت؟
نعم قالت. نعم
قالت.
نعم.
قالت: نعم، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم. قالوا ولا يجوز أن تنكر عائشة على زيد رأيه برأيها، فعلمنا أن ذلك توقيف. هكذا رواه معمر عن أبي إسحاق، ورواه ابن عيينة عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن أمه قالت دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة فقالت لها امرأة أبي السفر إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فقالت امرأة أبي السفر فإني قد تبت، فقالت عائشة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول قلت لعائشة بعت من زيد بن أرقمة، وذكر الخبر كله بمعناه، وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم. وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم ولدي زيد بن أرقمة كلهن غير معروفات بحمل العلم. وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هشام أنه قال كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
شعبة عن أبي هشام
غريبة أبو هشام. وجدتها منه؟
لا.
قال الحديث منكر اللفظ لا أصل له، لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد، ومحال أن تلزم عائشة زيدا.
أنا جايبها في العلل وفي التاريخ الكبير عن أبي هاشم. وبرضو في عن أبي هاشم وأحيانا عن أبي هشام أيضا
في نفس الكتاب يعني،
ولا يصرح. لا طيب
نفس
البديع يقول قال أبو هاشم الرماني كانوا يكرهون الروايات عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأبو هاشم هذا ثقة فقيه يروي عن التابعين.
نعم جزاكم الله خير. قال ومحال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برأيها ويكفره اجتهادها. التوبة برأيها ويكفره اجتهادها، فهذا مما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها. ومحال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برأيها يكفره اجتهادها.
لا يعني ما تكلم في كفر ولا ما يشبهه يعني.
ولا ويكفي اجتهاده.
لا هو قصده من هذا كله انه يلحق ال يلحق ايه يلحق الحكم بالمرفوع يجعله عن توقيف من النساء صلى الله
عليه وسلم.
وقبل هذا قال ولا يجوز ان تنكر عائشة على زيد رأيه برأيها، فعلمنا أن ذلك توقيفه. فبقى المعنى واضح، لكن كلمة ويكفره أو ويكفره اجتهادها ولا مثلا إيه وتنكره باجتهادها.
المعنى واضح يعني.
مخطوط بقى. اه المعنى واضح.
قال: وقد روى أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وكان عمر إذا ذكر حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة، يقول: ما كنا نخير في الدنيا شهادة امرأة، ما كنا
نعم، بمعنى يعني نختار يعني.
نخير بمعنى نختار. قال أبو عمر: إذا كان هذا في امرأة معروفة بالدين والفضل فكيف بامرأة مجهولة؟ قال
ولا
عثمان
نجيزه.
البتي: إذا نجيز أولى. نعم
نعم
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وقال عثمان البتي: إذا كان لا يريد المخادعة والدلسة، الدلسة بالضمة،
نعم
فلا بأس أن يشتريه بدون ذلك الثمن أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده. وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول أو أكثر قبل الأجل وبعده، إن لم يكن بينهما قصد لمكروه. وقال الشافعي في حديث عائشة المذكور: لا يثبت مثل هذا عندنا عن عائشة، ولو كان ثابتا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع إلى أجل غير معلوم، وجعل الله الأهلة مواقيت للناس. وزيد صحابي، وإذا اختلف الصحابة فمذهبنا القياس، وهو مع زيد، لأن السلعة إذا كانت لي بشرائي لها فهي كسائر مالي، فلم أبع ملكي بما شئت بلغ وممن شئت.
فلم أبع ملكي بما شئت وإذا اختلف الصحابة في مذهبنا القياس وهو مع زيد. وهو هنا في المختصر بيقول إيه: وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد، ونحن لا نثبت مثل هذا عن عائشة. إذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي، لما لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري. سيدي يعني عبارة أخرى يعني.
ممكن: فلما أبع ملكي بما شئت بل وممن شئت.
فلما
فهي دي فلما سؤال، يعني بيسأل سؤال
يبقى
استفهام.
فلما أبيع
فلما
يعني
أبيع،
ما
نعم
فيش جازم
صحيح،
بقى كده.
بما شئت
فلما
بل وممن شئت،
مع ان اصل الكلام فلما لا أبيع ملكي بما شئت وممن شئت. نعم.
وقال بقول الشافعي في هذه المسألة أصحابه أبو ثور وداود. وقد روي عن طاووس وسعيد بن جبير أنهما قالا: من اشترى سلعة بناظرة من رجل فلا يبيعها منه بنقد، ومن اشتراها منه بنقد فلا يبيعها منه بناظرة. وروي عن ابن عمر وابن سيرين مثل قول الشافعي، وروي عن الشعبي وإبراهيم والحمادي مثل قول أبي حنيفة. وكان الثوري وجماعة الكوفيين يجيزون لبائع الدابة بناظرة أن يشتريها بالنقد إذا عجفت وتغيرت عن حالها. وفي المدونة لابن القاسم عن مالك أن ذلك جائز إذا حدث بالسلعة عيب مفسد مثل العور والعرج والقطع، ونحو ذلك. وفي العتبية لأشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز، وهذا مما لا يؤمن الناس على مثله. وقال سحنون هذه خير من رواية ابن القاسم. وذكر ابن الموازي على ابن القاسم نحو ما في المدونة، وزاد قال فكذلك لو مكث العبد عنده زمانا أو سافر به من إفريقية إلى الحج ثم وجده البائع ينادى عليه أو على الدابة في السوق فأراد أن يشتريها بأقل من الثمن الذي باعها به أنه لا يتهم في مثل ذلك إذا سافر بها وأدبر الدابة وغيرها عن حالها. إذا سافر بها
فأراد أن يشتريها بأقل من الثمن الذي باعها به أنه لا يتهم في مثل ذلك إذا سافر بها
وأدبر الدابة يعني بمعنى أتعبها يعني وغيرها عن حالها. رواه عن مالك قال وقال أشهب لا يجوز ذلك، وقد سألت عنها مالك فقال لا يصلح ولا يؤمن عليه أحد. قال أبو عمر هذا يدلك أنهم إنما كرهوه للتهم، وليس كل الناس يتهم في مثل ذلك، فلا ينبغي أن يظن بالمسلم الظاهر إلا الصلاح والخير.
نقف هنا لأن الباب اللي بعده طويل يخرج بكثير من الوقت. جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.